أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه إن شاء الله تعالى المحاضرة التاسعة من سلسلة الغزوات والسرايا، التاسعة، تسعة في الخير إن شاء الله. وكنا قد مهدنا لهذه السلسلة المباركة بإذن الله بالحديث عن الجهاد وفرضيته وحكمته وآدابه، ولماذا غزا النبي عليه الصلاة والسلام أو أرسل سرايا أصحابه. ثم رأينا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن قريشاً لم تدع المسلمين يهدؤون أو يهنؤون، حيث تركوا لهم الديار والأموال، لكن أبت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين أن يهدأ لهم بال أو يقر لهم قرار، فأحدثوا مناوشات وسرقات وسطو، حدثوا سطوا على المدينة، فأخذوا ماشية المدينة هم وغيرهم، وتعاون وتحالف مع قبائل المجاورة. استدعى هذا أن الله عز وجل قد أذن للمسلمين بالجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ومن ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك حول المدينة ويحاول حمايتها ويعاهد القبائل المجاورة على أطراف المدينة، واستدعى هذا أن تكون هناك غزوات أو سرايا من المسلمين تشبه الدوريات الاستطلاعية لحماية أطراف المدينة، وفيها أيضا ما يبين أن المسلمين صاروا لهم قوة ومنع، وأنهم قادرون على حماية مدينتهم، وفيها تهديد لقريش التي طالما هددتهم وعذبتهم وأخرجتهم، وذلك على مدى 15 عاما. لذلك كانت الغزوات والسرايا التي كانت قبل بدر، والتي تناولتها مع حضراتكم في اللقاء السابق، كان من أهم مهام تلك الغزوات والسرايا الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمسالك المؤدية إلى مكة، وكذا عقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطرق، وإشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم، وإنذار قريش عقب طيشها حتى تفيق عن غيها الذي لا يزال يتوغل في أعماقها، ولعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم وتمتنع من إرادة قتال المسلمين، تمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم والصد عن سبيل الله وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة حتى يصير المسلمون أحرارا في إبلاغ رسالة الله في ربوع الجزيرة العربية. وبدأنا الكلام حول هذه السرايا، تناولنا منها، ومن استطاع منكم أن يحصي فليحصي، يعني اجعلوا نصف الصفحة للغزوات ونصفها الآخر للسرايا. فبدأت السرايا بسرية سيف البحر، السرية الثانية سرية رابغ، الثالثة سرية الخرار، الرابعة غزوة الأبواء التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فسميت غزوة، والتي عقد فيها معاهدة حلف مع بني ضمرة، خامسا غزوة بواط والتي خرج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، لكن لم يتم اللقاء بينهما ولم يلقى صلى الله عليه وسلم كيدا. سادسا غزوة صفوان التي أغار فيها كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة ونهب بعض المواشي، فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام في 70 رجلا من أصحابه لمطاردته حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر، لكنه لم يدرك كرزا ولا أصحابه. وهذه الغزوة هي التي تعرف بغزوة بدر الصغرى أو الأولى. سابعا غزوة ذات العشيرة والتي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام في 150 من أصحابه من المهاجرين لملاقات عير لقريش، فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه العير هي التي خرج عليه الصلاة والسلام في طلبها حين رجوعها من الشام، فكانت سببا لغزوة بدر الكبرى، وكان خروجه عليه الصلاة والسلام في أواخر جمادى الأولى ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة. ثامنا سرية نخلة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جحش في نفر من الصحابة حتى ينزلوا سرية نخلة والتي وقعت فيها بعض الحداث، واعترضوا قافلة لقريش فكان فيها عمرو بن الخضرمي وعثمان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى لبني المغيرة، ووقع بينهم قتال قتل فيه عمرو بن الحضرمي، وأسر عثمان والحكم، وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة، ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يقرهم على ما فعلوه، وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. ووجدها المشركون فرصة للتشنيع على المسلمين، حتى أنزل رب العالمين: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق سراح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه. هذا تلخيص لما تناولناه في المحاضرة السابقة حول السرايا والغزوات التي كانت قبل بدر الكبرى، ولم يجري في أحد منها سلب الأموال وقتل الرجال إلا بعدما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر الفهري. فالبداية إنما هي إذن من المشركين، مع ما كانوا قد أتوه قبل ذلك من الأفاعيل في العهد المكي وفي سنتين بعد الهجرة. وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش، وتحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي، ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن المدينة صارت في غاية التيقظ والتربص وترقب كل حركاتهم التجارية، وأن المسلمين استطاعوا أن يزحفوا إلى 300 ميل تقريبا قريبا من مكة، وقتلوا وأسروا وأخذوا أموالا ورجعوا سالمين غانمين، هنا شعر المشركون بأن تجارتهم إلى الشام صارت في خطر دائم. لكنهم بدلا من أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلح والموادعة كما فعلت بعض القبائل حول المدينة، جهينة وبنو ضمرة مثلا، ازدادوا حقدا وغيظا، وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يتوعدون به ويهددون به من قبل، وهو إبادة المسلمين في عقر دارهم، وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر. أما المسلمون فقد أنزل الله عز وجل عليهم بعد الإذن بالقتال آيات فيها فرض القتال، وذلك في شهر شعبان سنة 2 من الهجرة أنزل الله عز وجل آيات بينات: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وبهذه الآيات أوجب الله عز وجل القتال على المسلمين وحضهم عليه، وهذا الذي كانت تقتضيه الأحوال، ولو لم يكن هذا وحيا ربانيا لكان أمرا طبيعيا أمام كل الأحداث التي مر بها المسلمون، وأمام هذا الظلم الواقع عليهم في بلادهم وغير بلادهم، يعني في مكة وفي المدينة على مدى 15 عاما. لو أن هناك قائدا عسكريا محنكا يصبر أغوار الظروف ما كان أمامه إلا أن يأمر جنده بالاستعداد لرد العدوان ولهذه الطوارئ الواقعة والمحتملة، فكيف بالكبير المتعال؟ كيف بمن خلق وعلم فحكم؟ الرب سبحانه وتعالى هو الذي أمر بهذا الجهاد، وهو يعلم بما يكون من خلقه، وهو سبحانه وتعالى له الحكمة النافذة. فالظروف كانت تقتضي عراكا داميا بين الحق والباطل، وكانت وقعة ثرية عبد الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المشركين وحميتهم، آلمتهم وتركتهم يتقلبون على مثل الجمر. وآيات الأمر بالقتال دلت بفحواها على قرب المعارك الدامية، وأن النصر والغلبة بإذن الله سيكون للمسلمين. انظر كيف يأمر الله المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم، وكيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب في الأسارة والإثخان في الأرض حتى تضع الحرب أوزارها. وهذه في آيات سورة محمد صلى الله عليه وسلم التي فيها: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في هذه الأيام في شهر شعبان سنة 2 من الهجرة الموافق لشهر فبراير 624 من الميلاد، أمر الله عز وجل بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، ولعل هذا التحويل كان إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلى بعد احتلال المسلمين هذه القبلة. أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم؟ وإن كانت بيدين فعلا فلا بد من تخليصها يوما ما إن كانوا على الحق. بهذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين واشتد شوقهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في معركة فاصلة لإعلاء كلمة الله. ومن ثم كانت البداية مع غزوة بدر الكبرى أولى المعارك الفاصلة في الإسلام، والتي سماها الله عز وجل بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ما سبب الغزوة؟ سبق أن ذكرت غزوة العشيرة والتي كان فيها عير لقريش أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام، فلما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، يعني اثنين من المبشرين، من العشر المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوم باكتشاف خبرها. فوصل إلى الحوراء ومكث حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرع إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. وكانت العير تحمل ثروات طائلة لكبار أهل مكة ورؤسائها ألف بعير موقرة بأموال لا تقل عن 50,000 عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معها من رجالات الحرب إلا نحو 40 رجلا، فهي إذن فرصة للمسلمين ليصيبوا أهل مكة بضربة اقتصادية قاسمة تتألم لها قلوبهم على مر العصور. وهذه لم تكن مجرد خطة عسكرية من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مجرد استرداد لأموال المسلمين، وإنما كان فيها الوحي الإلهي أيضا. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، والطائفتين إما العير وإما النفير، وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني القافلة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله أكبر، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، ينفلكموها يعني تكون لكم أنفالا، لعل الله ينفلكموها. طيب مرة أخرى: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. ولم يعزم صلى الله عليه وسلم على أحد بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، لما أنه لم يكن متوقع، لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا الانتداب أنه سيصطدم بجيش مكة بدل العير. هذا الاصطدام العنيف الذي كان في بدر، ولذلك تخلف كثير من الصحابة رضوان الله عليهم في المدينة، وهم يحسبون أن مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه لن يعدوا ما ألفوه في السرايا والغزوات الماضية، ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه على هذه الغزوة، لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعلن جهادا ولا عزم على أحد بالخروج. واستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج ومعه 310 رجلا. بضعة عشر رجلا، البضع في لغة العرب من 3 إلى 9، من حيث 300 مفروغ منها والعشر فوقها مفروغ منها، وبقي الكلام على البضع من 3 إلى 9. فقيل 314 رجلا أو 317 رجلا، وعند التحقيق كانوا 317 رجلا، وصاروا أو آلوا إلى أنهم 314 رجلا. وكانوا عبارة عن 82 أو 83 من المهاجرين، و61 كانوا 61 من الأوس و170 من الخزرج. ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغا، ولا اتخذوا أهبتهم كاملة، فلم يكن معهم إلا فرس أو فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرسد بن أبي مرسد الغنوي يعتقبون بعيرا واحدا صلى الله عليه سيدنا محمد. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى الصلاة في مسجده إماما ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فلما كان صلى الله عليه وسلم بالروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، قال اجعل ابن أم مكتوم للصلاة وانت كن خليفتي على المدينة. ودفع صلى الله عليه وسلم لواء القيادة إلى مصعب بن عمير القرشي العبدري، وكان هذا اللواء أبيضا. وقسم صلى الله عليه وسلم جيشه إلى كتيبتين، كتيبة المهاجرين، وأعطى رايتها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقال لها العقاب، وكتيبة الأنصار وأعطى رايتها سعد بن معاذ، وكانت الرايتان سوداوين وكانت الرايتان سوداوين. وجعل عليه الصلاة والسلام على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو، وكان هما الفارسين الوحيدين في الجيش كما سبق. وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وظلت القيادة العامة في يده صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب، فخرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، فلما ارتحل منها ترك طريق مكة إلى اليسار وانحرف ذات اليمين على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منه حتى جزع وديا يقال له رحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصفراء، ومن هنالك بعث بسبس ابن عمرو الجني وعدي ابن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتحسسان له أخبار العير. فهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وأما خبر العير فإن أبا سفيان وكان مسؤولا عن هذه القافلة قائدا عليها، فقد كان في غاية من الحيطة والحذر، فهو يعلم أن طريق مكة صار محفوفا بالأخطار، وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير. وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة، فخرج ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. فسمعت مكة هذه الاستغاثة من ضمضم ابن عمرو الغفاري، فتحفز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن تكون كعير بن الحضرمي؟ كلا والله، ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج بنفسه وإما باعث مكانه رجلا. وأسرعوا في الخروج، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب ما استطاعوا، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد. وكان قوام هذا الجيش نحو 1300 مقاتل في بداية سيره، وكان معه 100 فرس وستمائة درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط، وكان قائده العام أبا جهل ابن هشام، وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الإبل. ولما أجمع هذا الجيش على المسير، ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف فيكونوا بين نارين، فكاد ذلك يثنيهم، ولكن حينئذ تبدى لهم إبليس عليه لعنة الله في صورة سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي الذي هو سيد بني كنانة، فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. وحينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله،
بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله، وغدوا على حرد قادرين وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجرأة هؤلاء على قوافلهم. تحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في اتجاه بدر، وسلكوا في طريقهم وادي عسفان ثم قديدة ثم الجحفة، وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيها: إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا. العير تفلت. وكان من قصة أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيسي، ولكنه لم يزل حذرا متيقظا، وضاعف حركاته الاستكشافية، ولما اقترب من بدر تقدم عيره حتى لقي مجدي ابن عمرو وسأله عن جيش المدينة، فقال: ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل، ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. فبادر أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيرهما ففته فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب. فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا، تاركا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار، وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة، وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة. ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع، لأن الأمر الذي خرجوا له تم، نجاة القافلة، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل عليه لعائن الله المتتاليات، قام في كبرياء وغطرسة قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. ولكن على رغم أبي جهل أشار الأخنس ابن شريق بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة وكان حليفا لهم ورئيسا عليهم في هذا النفير، فلم يشهد بدرا زهري واحد أي من بني زهر، وكانوا حوالي 300 رجل، واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس بن شريق، فلم يزل فيهم مطاعا معظما. وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فسار جيش مكة وقوامه حينئذ 1000 مقاتل بعد رجوع بني زهرة، وهو يقصد بدرا، فواصل سيره حتى نزل قريبا من بدر ورأى كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر. أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في الطريق بوادي زفران خبر العير والنفير، وتأكد لديه صلى الله عليه وسلم بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبق مجال لاجتناب اللقاء الدامي، وأنه لا بد من إقدام ينبئ عن شجاعة وبسالة وجرأة وجسارة. فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوس خلال تلك المنطقة يكون ذلك تدعيما لمكانة قريش العسكرية وامتدادا لسلطانها السياسي وإضعافا لكلمة المسلمين وتوهينا لها، بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه، ويجرؤ على الشر كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام في هذه المنطقة. ثم هل هناك ضمان للمسلمين بامتناع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة حتى ينقل المعركة إلى أسوارها ويغزو المسلمين في عقر دارهم؟ كلا، فلو حدث من جيش المدينة نكول ما لكان له أسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم. وأمام هذه الأوضاع ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجئ، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا استشاريا أعلى أشار فيه إلى الوضع الراهن، وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه وقادته، وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس وخافوا اللقاء الدامي وهم غير مؤهلين له من البداية، ولم يكونوا مستعدين إلا للقاء العير، وهو الموقف الذي قال الله عز وجل فيه عنهم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وأما قادة الجيش فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: وأحسن، لكن لم ينقل لنا قوله. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له به. وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين، وهم أقلية في الجيش، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهلهم، مع أن نصوص بيعة العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم. فما الرأي إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة من المهاجرين: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال سعد: يا رسول الله، فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله، فسر بنا على بركة الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فاضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد، ونشطه ذلك أن يقول: سيروا وأبشروا، فوالله إني قد وعدني ربي إحدى الطائفتين، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، أي العير أو النفير، وقد أفلتت العير ولم يبق إلا النفير، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وفي هذا من التعبئة والتهيئة والاستعداد المعنوي ما فيه. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من موقعه الذي كان فيه ويسمى ذفران، فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد يقال لها الدبة، وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل، ثم نزل قريبا من بدر، وهناك قام صلى الله عليه وسلم بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذا هما بشيخ من العرب، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه، سأل عن الجيشين زيادة في التكتم صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيخ قال: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أوذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ أي العربي هذا: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش المدينة، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة. ولما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء، نحن من ماء. ثم انصرف عنه، وبقي الشيخ يتفوه: من ماء؟ ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ يعني يحدث نفسه بعد أن مشى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أهمية التكتم في الأخبار في المعارك الحربية، الأخبار العسكرية. نحن من ماء، وصدق عليه الصلاة والسلام: والله خلق كل دابة من ماء. والرجل يقول: ماء العراق ولا ماء الشام، أي ماء، من أي ماء؟ لكن هكذا وفى معه النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يعلمه بخبر جيشه أو أنه من المدينة عليه الصلاة والسلام. والرجل كما رأيتم يقول: إن كان القريش كما أخبرت تكون في المكان الفلاني، يعني العدوة القصوى، وإن كان الأمر كما أخبرت يكون جيش المدينة في العدوة الدنيا، والأمر كما كان. وفي مساء ذلك اليوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو، وأخرج لهذه المهمة وللقيام بتلك العملية 3 من قادة المهاجرين: علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، في نفر مع أصحابه. ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهما القبض وجاءوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فاستخبرهما القوم فقال: نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم ورجوا أن يكون لأبي سفيان، لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة، فضربوهما ضربا موجعا حتى اضطر الغلامان أن يقولوا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم كالعاتل: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا والله إنهما لقريش، صدقا والله إنهما لقريش. ثم خاطب صلى الله عليه وسلم الغلامين قائلا: أخبراني عن قريش. قال هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، فقال لهما كم القوم؟ قالا كثير. قال ما عدتهم؟ قالا لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم فيما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري ابن هشام وحكيم ابن حزام ونوفل ابن خويلد والحارث ابن عامر وطعيمة ابن عدي والنضر ابن الحارث وزمعة ابن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمية ابن خلف، في رجال سمياهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على الناس: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. وفي تلك الليلة أنزل الله عز وجل مطرا واحدا على المكان، فكان على المشركين وابلا شديدا ومنزلقا خطيرا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض تحت الأقدام وصلب به الرمل وثبتت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر أقرب ماء. وهنا قام الحباب ابن المنذر كخبير عسكري وقال رأيه: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يا سلام على الأدب. فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل. جندي يقول هذا للقائد: كيف لو كان في زماننا؟ إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، أي من قريش، فننزله ونغور ما وراءه من القلب، نخرب ما وراءه من الآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. هذه هي المشهورة. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو، فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلب الأبر. وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء، اقترح سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، حيث قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير، وبنى المسلمون عريشا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة، كما تم اختيار فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر قيادته. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك، وبات المسلمون ليلهم هادئ الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم، وأخذوا من الراحة قسطهم، يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. أعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة، وهيأ الأسباب، أو أخذ بالأسباب، وبقي رب الأسباب جل وعلا، فظل عليه الصلاة والسلام في عريشه يدعو ربه ويستغيث به ويرفع يديه داعيا ضارعا: اللهم هذه قريش قد أتت بقدها وقديدها وحدها وحديدها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت. ويرفع يديه ويبالغ في الدعاء وفي رفع اليدين حتى يخر الرداء من على كتفيه صلى الله عليه وسلم، ويردهما أبو بكر ويقول: يا رسول الله، هون عليك، هون عليك بعض مناشدتك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وكانت هذه الليلة ليلة الجمعة السابعة عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم في الثامن وقيل الثاني عشر من نفس الشهر. نحن الآن مع ليلة السابع عشر من رمضان، هدأ فيها المسلمون وألقى الله عز وجل عليهم النعاس، وعبأهم النبي عليه الصلاة والسلام تعبئة معنوية، وباتوا خير ليلة، وظل النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه. أما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى، ولما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت في الكثيب إلى وادي بدر، وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم، فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نجاني من يوم بدر. فلما اطمأنت قريش بعثت عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة، فدار عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر ألي القوم كمين أو مدد، فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش، رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. حينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل المصمم على المعركة تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة دون ما قتال، فقد مشى حكيم بن حزام في الناس، وأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك وأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ فقال وما ذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية نخلة. فقال عتبة قد فعلت، أنت ضامن علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله أي ذيته وما أصيب من ماله. ثم قال عتبة الحكيم بن حزام فأتي أبا الحنظلية أبا جهل والحنظلية أمه، فإني لا أخشى أن يسجر أمر الناس غيره. ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم، ولم تعرضوا منه ما تريدون. وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل وهو يهيئ درعا له، فقال يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني بكذا وكذا. فقال أبو جهل انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة ما قال، ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه وهو أبو حذيفة بن عتبة كان قد أسلم قديما وهاجر فتخوفكم عليه. ولما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره. قال عتبة: سيعلم مصف رئيسه من انتفخ سحره أنا أم هو. وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة، فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش، فقال: هذا حليفك أي عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر فكشف عن إسته وصرخ: وعمراه. فحمي القوم وحقب أمرهم واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. وهكذا تطيش أو تغلب وهكذا تغلب الطيش على الحكمة، وذهبت هذه المعارضة دون جدوى. فكذا كان حال قريش في انشقاقاتهم وخلافاتهم وما هم فيه من هزيمة نفسية. فتلك صورتان متقابلتان لليلة المعركة. وأقف بحضراتكم عند ساعة الصفر وبدء المعركة. وما هو أول وقود للمعركة؟ وكيف كانت المبارزة فردية ثم كان الهجوم العام في معركة جعلها الله عز وجل أعظم غزوة وسماها يوم الفرقان؟ إلى أن نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.